الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. هذه الآيات تتمة لكلام سيدنا إبراهيم ودعائه الذي توجه به إلى ربه، وهي تبدأ هذه الآيات من قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كنا وقفنا عند هذه الآية، وقلنا لنربط الكلام التالي بما مضى إن سيدنا إبراهيم جاء من بلاد الشام بزوجته هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسحاق، جاء بها إلى مكة وكانت واديا قاحلا غير ذي زرع وليس فيه بيوت وليس فيه ماء، وبأمر من الله سبحانه وتعالى طبعا، فوضع هاجر عليه الصلاة والسلام في دوحة هناك قرب الكعبة الموجودة الآن التي بنيت فيما بعد، وتركها ووليدها الصغير إسماعيل، وأراد أن يعود أدراجه، فنادته: أين تتركنا؟ لم يجب. لحقت به وهي تقول له: أين تدعنا في هذا المكان القاحل؟ لم يجب. ثم قالت له: الله أمرك بذلك؟ فأشار لها أن نعم، يعني أشار لها هكذا، فقالت وهي تعود إلى مكانها: إذن لن يضيعنا الله أبدا. وكان هذا بداية الأمر الرباني الذي توجه إلى سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة وما إلى ذلك، مقدم الأولى. وقلنا كيف أن الله عز وجل أخرج نبع زمزم بهذه المناسبة، فلقد بقيت هاجر هي وابنها الصغير مدة، ومعها زاد من طعام ومزادة فيها شراب، ولكن الشراب انتهى والطفل ظمئ، فأخذت تبحث هاهنا وهاهنا والطفل ظامئ يطلب ماء، فخرجت إلى تبة عالية قريب إليها وهي الصفا، وصعدت على الصفا تنظر يمينا ويسارا لعلها تجد بريق ماء، لعلها تجد كائنا، فلم تجد شيئا، فنزلت من ذلك الجبل الصغير وأسرعت نحو رابية أخرى هي رابية مروة، وهي تلهث حتى صعدت على الرابية الثانية وأخذت تنظر فلا تجد شيئا، وأنزل الله عز وجل جبريل فضرب بجناحه أو بقدمه أو بأي طريقة شاء الله عز وجل بقعة هناك فتفجرت ماء، فجاءت هاجر وأخذت تفحص التراب هكذا وهكذا حتى تفسح مجالا أوسع للماء، ثم أخذت بيدها تعب الماء بيدها عبا وتملأ مزادتها حتى سقت طفلها وشربت، كان ذاك هو ماء زمزم. والحديث طويل وموجود في صحيحي البخاري ومسلم، قصة مجيء هاجر إلى مكة ثم رجوع سيدنا إبراهيم إليها مرة ثانية. فسيدنا إبراهيم عندما ترك زوجته وأصبح وراء أكمة لا تراه هاجر من ورائها وقف والتفت ينظر إلى الوادي الذي ترك زوجته فيه، يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني بعضا من ذريتي، بواد غير ذي زرع. طبعا هذا الكلام بنصه ليس كلام سيدنا إبراهيم، قال معنى هذا الكلام، هذه الصياغة كلام الله عز وجل. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقفنا عند هذه الآية، ويتابع سيدنا إبراهيم مناجاته لرب العالمين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هذا طبعا ليس دعاء، هذا ثناء. وسيدنا إبراهيم أو بيان الله عز وجل الذي يروي لنا كلام سيدنا إبراهيم يعلمنا أدب الدعاء. إذا أردنا أن ندعو الله كيف يكون أدب الدعاء؟ وما أكثر ما علمنا ذلك رب العالمين عندما يحدثنا عن دعاء سيدنا زكريا كيف دعا ربه، عندما يحدثنا عن دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب أدب الدعاء كيف. يعلمنا الله عز وجل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه فجدير به أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله عز وجل، يصفه بما هو أهل، يصفه بالربوبية، ويصف نفسه بالضعف والعبودية، وبعد ذلك ينتقل إلى الدعاء وإلى الطلب الذي يريد أن يطلبه. فننظر مثلا إلى دعاء سيدنا زكريا الذي رواه الله عز وجل عنه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا ليس دعاء، هذا ثناء وتضاؤل بين يدي الدعاء. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن يعلمنا الله عز وجل كيف يكون الدعاء ممهدا له بالثناء والتشفع بذل العبودية بين يدي الله عز وجل. سيدنا إبراهيم يريد أن يطلب من ربه طلبا، يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، هذا هو الثناء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ويضيف إلى هذا الحمد لله عز وجل، ثم يصل إلى طلبه ودعائه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ماذا أطلب منك ولماذا أحرك لساني بما أطلبه وأنت تطلع على جناني قبل أن ينطق لساني، أنت تعلم ما يكنه قلبي. فإن أردت أن أدعوك بأن تحافظ على أهلي على ولدي في هذا الوادي فإنك تعلم خفقات قلبي بذلك، وإنك تعلم ما يكنه ضميري وأنت مطلع على هذا. ففيما أترجم وأطيل الكلام وأنت ترى ما في نفسي؟ هذا معنى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. فليس فرق بينك، فليس فرق لديك بين أن يكون كلامي صوتا مسموعا أو أن يكون شعورا خفيا. الفرق يظهر لمن؟ للمخلوق الضعيف الذي لا يعلم إلا بنطاق محدود ولا يقدر إلا في نطاق محدود، لكن رب العالمين يعلم السر وأخفى. لذلك كان من الدعاء المأثور أخذا من هذا: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، وتعلم حاجاتي فآتي بسوتي. كلام مختصر مفيد. يعني أنا بجوز بتضيع إذا أردت أن أعبر عما في نفسي، قد أقول شيئا وأترك شيئا، ولكنك تعلم كل ما في نفسي، ورب حاجة لي لا أشعر بحاجتي إليها، ولكنك أنت تعلم أنني بحاجة إليها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وهذه من خصائص رب العالمين. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الجملة بمثابة العلة للكلام الأول. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كيف يعلم الله هذا؟ لماذا؟ تأتي الجملة الثانية تعليلا: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي لأنه لا يخفى على الله من، للاستقراء من، يعني للمبالغة، أي شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الشيء قد يكون خطرات في قلبك، قد يكون حديثا بينك وبين نفسك، قد يكون كلاما، قد يكون واقعا، قد يكون عملا، خلاصة أي شيء لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم انتقل سيدنا إبراهيم من هذا إلى لون آخر من الثناء والحمد: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وأنتم تعلمون كما مر أظن، نعم مر بنا في هذا الدرس عندما ذكرنا بعض الأشياء التي تتعلق بقصة سيدنا إبراهيم، كيف أن الله عز وجل رزقه بإبراهيم وعمره تجاوز 90، وكانت زوجته هي الأخرى كبيرة، ولذلك عندما بشر قالت زوجه: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعم، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ نعم، أي عجب في هذا؟ العجب من الإلف والمألوف والمعروف، صح، لكن لا يبقى شيء عجاب أمام قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد رزقه الله إسماعيل على كبر، ورزقه إسحاق من بعده أيضا على كبر. هو ها هنا بين يدي دعائه الآتي، قبل أن يطلب يتذكر نعمة فيثني على الله ويحمده: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. على الرغم من كبري وعلى الرغم من أن الأسباب الظاهرة ما كانت تقتضي ذلك، رزقني وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. هذا من أكبر الدليل، كونه وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بعد أن طلبت ذلك منه، دليل قاطع على أن ربي لسميع الدعاء. لاحظوا هذا الكلام استجداء، يقول إن ربه لسميع الدعاء بين يدي الطلب الذي سيطلبه الآن. تماما مثل كلام سيدنا زكريا عندما قال: ولم أك بدعائك ربي شقيا. يعني عندما كنت شابا قويا جلدا ما شقيت يوما ما بدعاء دعوتك به فلم تستجب لي، ما دعوتك مرة إلا وأجبت. هذا متى؟ عندما كنت شابا يافعا قويا. أفترد دعائي اليوم وقد أصبحت شيخا وقد اشتعل الرأس شيبا وأصبحت عظامي نخرة؟ لاحظوا، لاحظوا التقرب إلى الله عز وجل. لا، لن ترد دعائي. الذي لا يرد دعاء الإنسان وهو في شرخ قوته لا يرد دعاءه من باب أولى وهو في حال شيخوخته وضعفه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. والسمع هنا ليس المراد منه السمع الحقيقي الذي نعلمه، المراد بالسمع هنا تنفيذ الإجابة. أطلق السمع بمعنى الإجابة من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن السمع هو سبب الإجابة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة. بدأ الدعاء هنا، بدأ الطلب. ربي اجعلني مقيم الصلاة، أي ثبتني على هذا الدين الذي أكرمتني به والذي كان أول شعار من شعاراته إقام الصلاة. فليس المقصود مجرد إقام الصلاة فقط، لكن الله عز وجل يتحدث في كثير من آياته عن الصلاة كشعار على كل مبادئ الدين وحقائق الإسلام. اجعلني مقيم الصلاة. الذي يقيم الصلاة طبعا لا بد أن يلبي ويؤدي بقية الأوامر الأخرى. ومن ذريتي، اجعل من ذريتي أيضا من يقيم الصلاة، يعني من للتبعيض. ليش قال من ذريتي؟ ليش ما قال وذريتي؟ لأنه سبق أن قال سيدنا إبراهيم هكذا فأجابه الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. نعم؟ لا، سيدنا نوح؟ لا لا، مو سيدنا نوح. شو قبله؟ إبراهيم مو سيدنا نوح. لا 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 لا، سيدنا نوح عندما قال سيدنا نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام سيدنا نوح. لكن سيدنا إبراهيم في سورة البقرة، نعم نعم، في سورة البقرة عن سيدنا إبراهيم. فالآن أدبا مع الله عز وجل عاد سيدنا إبراهيم إلى هذا الدعاء، لكن الآن ما قال وذريتي، قال ومن ذريتي، تأدبا مع قوله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. أي ليس الأمر أمر ذرية، الأمر أمر أن تكون هذه الذرية مستقيمة على الحق. فإذا وجد في ذريتك وذرية غيرك ظالم فلن ينال عهدي الله. وتقبل دعاء، دعاء أي دعائي حذف ياء المتكلم تخفيفا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي، دعاء بالغفران غير الدعاء بالعفو. الغفران بمعنى الستر، تقول غفر الله ذنبه يعني ستره. فإذا رب العالمين يعني ارتكب إنسان ذنبا وكان خليقا به أن يفضح بذنبه فستره الله في الدنيا، يقال إن الله غفر له، حتى لو شاء أنه يحاسب يوم القيامة لكن في دار الدنيا غفر له، لأن الغفران بمعنى الستر. أما العفو فهو أعظم، العفو أن لا يحاسب الله عز وجل على ما صنع وأن يمحو سيئته بالحسنة. ربنا اغفر لي ولوالدي. من المعلوم أن والد سيدنا إبراهيم لم يكن مؤمنا، وقد دعاه واستهداه ونصحه فلم يستجب. ولعلنا نذكر الآيات الحوارية التي تتعلق بهذا الموضوع في سورة مريم. وإذ قال إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. شوفوا الأسلوب، شوفوا أسلوب الدعوة، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال والد إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا قال سيدنا إبراهيم؟ استشاط غضبا، يعني انجرحت كرامته وانتصر لنفسه؟ لا، اسمعوا ماذا قال. قال سلام عليك. طيب سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، أمرك ما بدك يعني؟ طيب راح أروح. وما راح أروح إنه يعني معناته غاضبا. سلام عليك، سأستغفر لك ربي. كلام المحب، كلام الشفور، كلام الغيور. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن وعد سيدنا إبراهيم أباه أنه شو يستغفر له. الآن ينفذ سيدنا إبراهيم ما وعد به أباه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا كان ينبغي أن يفعله لأنه وعد أباه بذلك. لكن هل استجاب الله دعاءه في حق أبيه؟ سؤال باري، لا ينال عهد الظالم. وقال لنا في آية أخرى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهنا نقول طبعا في خلاف من العلماء من قال إن هذا عم سيدنا إبراهيم وهو آدر وليس أباه، والعرب تقول عم الرجل صن أبيه، فأنت تقول للعم أب وتقول للأب أيضا أبا. رأي، ولعل هؤلاء الذين جنحوا إلى هذا الرأي استعظموا أن يكون والد سيدنا إبراهيم كافر وعلى غير الهداية، وهذا يمكن أن يكون، هذا لا ينال عهد الظالم، هكذا يقول الله عز وجل. فالله أعلم. كثير من العلماء قالوا هو أبوه، وتكرر هذا في كتاب الله عز وجل، مو مرة ومرتين وثلاثة، إذا مرة سمى عمه مرة سمى أب، لكن دائما أبيه أبوه إلى آخره. نعم ربي اغفر لي استجيب، ولوالدي لا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يدعو سيدنا إبراهيم لسائر المؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا شأن الإنسان الرحيم، وأحرى الناس بالرحمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا إبراهيم كما قال الله عز وجل أواها، يعني رقيق القلب شديد الحنان قريبا من الضراعة دائما، يعني قلبه رقيق، وهذا يتجلى في هذه الظواهر. ومع ذلك فقد ابتلاه الله عز وجل بما يخالف رقة قلبه، فكان سيدنا إبراهيم في الأوج أمام هذه الابتلاءات. وهذا ما عناه البيان الإلهي بقوله في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأوامر فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بعدما أتمهم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ابتلى سيدنا إبراهيم بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ ما ابتلي أحد كما ابتلي سيدنا إبراهيم كما ورد في الصحيح. من جملة الابتلاء ما حكم عليه نمرود، من التحريق بالنار. فأنتم تعلمون قصة ذلك في سورة الأنبياء، عندما انتهز فرصة يوم من الأيام خلا معبد الأصنام من الحراس له، فدخل هذا المعبد وأخذ فأسا فجعل هذه الأصنام جذاذا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا نطيل الكلام، المعص معروف وتفاسير ذكر ذلك. لما عادوا ودخلوا ووجدوا هذه الظاهرة، بعد البحث والتنقيب علموا أن الذي فعل ذلك هو سيدنا إبراهيم، وعقدت محكمة خطيرة لإصدار الحكم المناسب على سيدنا إبراهيم. فما كان هذا الحكم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هكذا كانت المحكمة، حكم نمرود هكذا حكم. قالوا لكن هذا ما قضى به من نمرود الذي ليس له شأن بالنار، لا خلقها ولا أعطاها فاعلية الإحراق ولا هي خادمة له. نعم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. أما محكمة الله فماذا قال؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلنا، نعم، فأي القولين جدير أن ينفى؟ أي القولين؟ هذا الابتلاء الأول، أضرمت النيران كما لا يمكن أن يتصوره إنسان، وتعالت ألسنة اللهب، حتى ورد في الصحيح أن الطير لم يكن يستطيع أن يطير من فوقه، لابد أن يجانحه يمنة أو يسرة، وحاروا كيف يلقون بسيدنا إبراهيم في النار ولا يمكن التقرب إليها، فاتخذوا لذلك المنجنيق فوضعوه في هذه الآلة الدافعة من بعد، ووضع في هذه الآلة مقيدا ليلقى بها به في هذه النار المتضرمة، وضجت ملائكة الله عز وجل تشكو إلى الله أن عدو الله يريد أن يفعل بخليل الله هذا الفعل، فأوحى الله إلى ملائكته أن اسألوه فإن طلب منكم شيئا فانبذوه. وجاء سيدنا جبريل يسأله ألك من حاجة؟ قال له إبراهيم أما إليك فلا، أما إليك فلا. هذا هو التوحيد، هذا هو اليقين بالله عز وجل. إن محت الدنيا كلها أمام سيدنا إبراهيم ولم يبقى أمامه إلا أحكم الحاكم، لم يبقى أمامه إلا قرار الله عز وجل، ولا مفر من قرار الله عز وجل. لله أن يحرقه، لله أن لا يحرقه، له أن يرأف به، له أن يفعل به ما يشاء. هذا معنى قوله تعالى أما إليك فلا. قال له جبريل فادعوا الله. قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يعلم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. هذا كلام سيدنا إبراهيم. وهنا حال أن يظهر الحكم الذي أصدرته محكمة الله ردا على محكمة نمرود. قلنا، متى كان هذا القول؟ عندما قذف بإبراهيم في المنجنيق وعندما استقبلته النار، في هذه اللحظة وقع قضاء الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي أوجد في النار حرقتها؟ من الذي أعطاها فاعليتها؟ الله عز وجل. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قذف إلى النار وهي تلتهب، فما استقبلته إلا وهي روضة، ما استقبلته إلا وهي برد وسلام. وقد قال المفسرون لو أن خطاب الله جاء يا نار كوني بردا لتحولت النار من أقسى لذعها المحرق إلى أقسى بردها المهلك، ولكن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. هذا هو الابتلاء الأول. الابتلاء الثاني عندما أمره الله عز وجل بذبح سيدنا إسماعيل، والله عز وجل لا يريده أن يذبح، نعم، ولكنه أمر، والأمر غير الإرادة. رب رجل يأمر ابنه بشيء ليرى ماذا بر الابن بأبيه، ولكنه لا يريد من ولده أن يفعل ذلك، فإن رأى سعيه إليه قال ارجع.
رأى سيد رب العالمين تعلق إبراهيم بولده إسماعيل، جاءه على كبر، وأحب الأطفال إلى الآباء طفل جاء أباه على كبر. كل ما كانت الفجوة بين الولد وأبيه، الفجوة الزمنية أكثر، كلما كان تعلق القلب الصغير أكثر، معروف هذا. أراد الله عز وجل أن يهز قلب خليله هزا فأمره بها. نعم، وكان ابتلاء لإبراهيم ولإسماعيل، ولا نريد أن نطيل. فماذا كان موقف سيدنا إبراهيم؟ وناريناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كف إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. نعم، الله عز وجل الذي أمره أن يذبح ابنه جعل صفحة عنقه أشبه بصفيح من الصلب، فلم تكن السكين لتعمل فيه قط. نعم، ولما تبين أن سيدنا إبراهيم وضع عاطفته جانبا، ووضع حبه لإسماعيل جانبا، وأذاب كل ذلك في ضرام حبه لله عز وجل، نعم، قال ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الابتلاء الثالث تركه زوجته في هذا المكان بأمر من الله عز وجل، ثم عوده إليه وبناؤه الكعبة، والمكان مكان موحش ومقفر لا يوجد فيه أحد، والكلام طويل، والأحاديث في ذلك ثابتة ومعروفة. من هنا قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. المسألة ليست بتشريف تبعية، ولكنها منوطة بالتنفيذ بالعبودية لله سبحانه وتعالى. تطوى هذه الصفحة أو هذا المشهد من قصة سيدنا إبراهيم المتعلقة فقط بمكة، نعم، ليعود الخطاب مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سل البيان الإلهي رسوله بالحديث عن سيدنا إبراهيم، لكي لا يتأثر من كفر الكافرين وشرك المشركين، ولكي يعلم أن من الأنبياء من أوذي كأذاه، رجع البيان الإلهي يخاطب من؟ سيدنا محمد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تحسبن، الخطاب لسيدنا محمد، هذا الخطاب تحذير من أن يظن سيدنا محمد، هذا الخطاب تحذير من أن يظن سيدنا محمد أن الله غافل عن حال الظالمين. طيب، وهل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتصور أن يغفل؟ لا يمكن إطلاقا. إذن لماذا يحذره الله من هذا؟ هذا من قبيل ما يسمى بالتعريض أيها الإخوة، يعني وهذا من قبيل المثل العامي اللي بيقول الحكي إلك يا كني واسمعي يا جار. فالحديث تسميع لمن؟ للظالمين أنفسهم، ولكن الخطاب ليس للظالمين، لرسول الله، تشريفا لرسول الله وإنذارا للظالمين عن مستوى المخاطب. فأنت عندما تهدد إنسانا لا تخاطبه، لأنك تجعله يعني على هامش الاهتمام بك، ولكنك تخاطب صديقا لك وتسمع ذلك، فهذا من هذا القبيل. ولا تحسبن الله غافلا، يعني كأنما يقول اسمعوا تهديدا لهم، عما يعمل الظالم، لعلهم يرون أن الله يمد لهم، لعلهم يرون أن الله سبحانه وتعالى يتابع لهم الطعام، يتابع لهم القوة. هذه الظاهرة تدل على أنه ما في مين يعني غضبان عليهم، ما في مين يعني عم يهددهم، لو كان في كان يعني أخذ على راسهم، كان يعني أنزل بهم عقابا. الله عز وجل دائما ينبهنا إلى سنته في الكل، لا موافقا. قال في كثير من الأحيان قرارا أوضح فيه هذه السنة بأجل إيضاح. لا، نعم، يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعيدا. نعم البيان الإلهي يوضح لنا منظرا أن سنة الله في الكون أنه يمهل، فيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والكلام ينطبق على المشركين في عهد رسول الله من أهل مكة وعلى غيرهم من قبلهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة. إنما إذا لماذا لا تعاقبهم؟ كأنما السؤال يأتي الجواب، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص في اللغة العربية يقال شخص بصر فلان، أي علق بجهة فلا تتحرك الحدقة لا هكذا ولا هكذا، وإنما يكون ذلك عادة من شدة الخوف. نعم فلان شخص بصره، المريض في سكرة الموت تشخص بصره، الروح عندما تصعد 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 آخر جزيئات الروح تخرج من العينين، ولذلك إن نظرت إلى هذا الإنسان الذي يعاني سكرة الموت في آخر تجد عينه قد تعلقت بالأعلى، وفي هذه الحالة إن لم تغمض عيناه أصبح نظره شيئا مخيفا. هذا معنى الشخوص، والشخوص أيضا يكون من شدة الخوف. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هو يوم القيامة. تحدث عن يوم القيامة بأبرز ظاهرة من ظاهراته وهو الخوف، والخوف يتجلى بمظاهر كثيرة منها شخوص البصر. الأبصار، ما نسب الأبصار إلى زيد أو عمر؟ الأبصار ليعمم، تشخص فيه الأبصار، كل شيء اسمه بصر يكون شاخصا، بصر الصالحين والطالحين. فزع يوم القيامة هذا فزع عام، نعم في فئة معينة قليلة مستثنون من هذا الفزع، مما لا نسأل الله طامعين أن يجعلنا منهم. نعم مهطعين، المهطعين مسرعين، مهطعين إلى الداعي، يعني مسرعين إلى الداعي. لاحظوا التصوير القرآن، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، حالة كون أصحاب هذه الأبصار مهطعين مسرعين، مقنعي رؤوسهم هكذا، يعني رافعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، أعينهم لا ترجع إليهم لتتساءل عن واقعهم، شو نحن شو حالتنا اللي نحن فيها، ما تصويرا لا يمكن أن يتسامى التصوير الإنساني إلى مثل هذا. لاحظوا هول الفزع كيف يتجسد في هذا، يصور لنا البيان الإلهي، أمما شتى عيونها كلها متجهة اتجاها واحدا، مسرعين نحو جهة واحدة، رؤوسهم مرتفعة لا يرتد إليهم طرفهم، لا يسأل واحد منهم أنا عاري أنا مالي لابس شيء، مو فاضي هنالك شيء أهم من هذا. قالت عائشة يا رسول الله يحشر الناس يوم القيامة غرلا عريا رجالا ونساء، فقال لها سيدنا رسول الله الأمر أشد من ذلك، يعني الأمر أشد من أن الواحد يدي باله على حاله هو عاري ولا ما هو عاري. نعم وأفئدتهم هواء، قلوبهم هواء أي خالي، وهذا تعبير عن الرعب والخوف. فالقلب إذا خاف تحرك واضطرب، وتقول وأهب فلان قلبه فارغ، يعني خفيف، أي شيء يخيفه يرعبه، أي أفئدتهم مرتعبة مضطربة مرتعشة، لأنها غير ذات تكين وغير ذات طمأنينة، وكأن الطمأنينة والتكينة عبارة عن ثقل ووزن. هذا الكلام لا يقصره الله على مسلم، على كافر دون مسلم، ولا على فئة دون فئة، الناس كلها في هذا الشكل. وقاسم مشترك من هذا الفزع ينال الناس جميعا. ثم إن الله سبحانه وتعالى يحفظ من شاء من عباده من هذا الهول، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يجعلنا ممن حفظ من الفزع الأمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وتقبل معذرتنا، وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤالنا. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال الخشية منك، وارزقنا كمال التوكل عليك، وارزقنا كمال التفويض إليك، وارزقنا كمال التمسك بشرعك المطهر.
آمين.
وارزقنا كمال الدعوة إلى دينك الحنيف.
آمين.
وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم.
آمين.
وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين.
آمين.
حتى من قاك وأنت راض عنه.
آمين.
اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.